إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن من أعظم أصول الحياة الطيبة الهنيئة السعيدة هو أن يقنع الإنسان بما آتاه الله، وأن يرضى باليسير من الرزق، وأن لا يتطلع إلى ما أوتي فلان وفلان من المتاع والنعيم. إن هذه القناعة متى حلت في القلب حلت الراحة وسلم الصدر وابتعد الإنسان عن الحسد وهنئ الإنسان بعيشه. يقول ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال العلماء: فلنحيينه حياة طيبة، أي نرزقه القناعة، فإن القناعة هي الحياة الطيبة. قال بعض المفسرين: إنا رأينا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لم يرزقه الله عز وجل سعة في الدنيا ولا بسطة في الرزق، ورأيناهم جميعا قد رزقوا قناعة في أنفسهم، فعلمنا أن هذه هي الحياة الطيبة. لأنك تجد من الصالحين وقد يكون من الأنبياء من يعيش في قلة ذات يد وفي ضيق عيش، ولكن الله قد حقق وعده فيه فأحياه الحياة الطيبة، مما يدل على أن الحياة الطيبة ليست بكثرة الأرزاق ولا بالبسط في المعايش ولا بسعة الدنيا، ولكنها بهذا الذي يحل في القلب فيعمره رضا ويغمره راحة، وهو القناعة. فمن رزق القناعة فقد رزق الحياة الطيبة، وهذا نراه بأم أعيننا. هؤلاء البسطاء الذين رزقهم الله القناعة نجدهم يعيشون حياة طيبة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، مرتاحون، ينامون أهنأ نوم، ويأكلون أهنأ طعام، ولا يلتفتون إلى ما أوتي فلان أو حرم فلان لشدة ما آتاهم الله عز وجل من الرضا بما هم عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى بكثرة ما يؤتيك الله عز وجل من متاع الدنيا، لأن متاع الدنيا إذا جاء جاء معه بالنكد والكدر والمشكلات والبلاء والهم. وهذا نلاحظه جميعا على الأغنياء، فكثير من الأغنياء الذين لم يرزقهم الله عز وجل القناعة تجدهم أشقى الناس حالا، عندهم طعام لا يستمتعون به، وعندهم فرش لا يهنؤون بالنوم عليه. صحيح أنهم لا يتعبون كثيرا في طلب أقواتهم، لكن لما وضع الله في قلوبهم من اللهاث على الدنيا لا يستمتعون بما عندهم، فهم في ليلهم ونهارهم يتابعون ماذا حصل للدنيا، وينظرون ماذا حقق فلان من أصحابهم من التجار أو الأثرياء، وهم بذلك يعيشون فقرا حقيقيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الصادقة في وصف الغنى: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. اجلسوا مع الأغنياء الذين وسع الله عليهم في أرزاقهم، ستسمعون منهم من الشكوى أكثر مما تسمعون من الفقراء البسطاء. تجلس مع الفقير في بيت طيني وعنده كسرة خبز فتقول له: كيفك يا أبا فلان؟ فيقول: أنا بخير، أحمد الله على ما أنا فيه. ثم يشرح لك نعم الله التي يرفل فيها حتى لا تظن أنك في قصر ملك. ثم تذهب إلى آخر من أغنياء الأرض فتسأله عن حاله وعيشه، فيصف لك كدر الدنيا كلها، ويأتيك بهمومها كأنها جبال فوق رأسك حتى تظن أنك في قبر. سبحان الله، من الذي فرق بين هذا وهذا؟ ليست هي كثرة الأثاث ولا وفرة الأموال، ولكن هذا الغنى الذي أوقعه الله في قلب ذاك الفقير وسلبه الله من قلب ذلك الغني. أرأيتم يا عباد الله؟ ولذلك قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، يعني بغير زيادة ولا نقص، على قدر حاجته. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فإذا قنعت بما آتاك الله فإنك قد رزقت الحياة الطيبة والعيش الرغيد والسعادة المعجلة في الدنيا. ولذلك قال الناس قديما واتفقوا عليه حديثا: القناعة كنز لا ينفد. لأنك إذا قنعت فأنت تشبع من كل شيء، وإذا لم تقنع فإنه لا يشبعك شيء، كماء البحر لو شربت منه لا يمكن أن تروى أبدا. ولذلك اقصر على نفسك واحرص على أن تنظر إلى النعم التي آتاك الله في بدنك، في زوجك، في ولدك، في بيتك، في وطنك، في كل شأن من شؤونك. انظر إلى هذه النعم نظرة إعزاز وإكبار وإكثار، واعلم أنها كثيرة جدا. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يعدوا نعم الله عليك ما قدروا ولا أطافوا، ولن يقدر على ذلك إلا الله، فإياك أن تكدر على نفسك. إننا إذا قنعنا يا عباد الله بما آتانا الله تحققت لنا بذلك أمور. أما الأمر الأول فهو راحة النفوس، فنفسك تبيت مطمئنة مرتاحة غير ملتاعة، سعيدة مستقرة راضية بالذي أوتيت. وهذا والله بحد ذاته أعظم المكاسب وأدنى وأسنى المطالب. الثاني أنك لا تحسد أحدا على ما آتاه الله إياه، فإذا قيل لك إن فلان قد صار عنده كذا وكذا من السيارات أو العمارات أو الدور أو البساتين، تقول أسأل الله أن يوزعه شكر نعمته عليه وأن يبارك له فيما آتاه، لأنك تشعر بالغنى في داخل نفسك، فأنت ترتاح وتطمئن وترضى بقسمة الله لك وبقسمة الله لغيرك من عباده. ثالثا، إذا قنعت بما رزقك الله وما آتاك فإنك تشكر الله على كل نعمة، وترى أنك مقصر في شكر نعمة الله عليك. أرأيت هذا الذي أوتي مالا كثيرا؟ والله ليس بأحسن حالا منك. لماذا؟ لأنه قد أوتي مالا لكن سحبت منه الصحة، أو سحب منه بر الأولاد، أو الأمن في الأوطان، أو طاعة الزوجة، أو كان عقيما، أو غير ذلك مما تعلمه أو لا تعلمه. فلا تظن أن الغنى هو سعة الرزق وحدها، بل أن يكون لك عينا وأذنان ولسانا وشفتان خير لك من أن يكون لك ملء أحد البنوك مالا، فأنت بهذا تشكر الله على ما أوتيت. فإذا قمت شكرت الله، وإذا قعدت شكرت الله، وإذا خرجت شكرت الله، وإذا ركبت سيارتك شكرت الله، وإذا صعدت في السلم شكرت الله، وإذا دخلت بيتك شكرت الله، وإذا رأيت أولادك شكرت ربك، وإذا رأيت زوجك شكرت ربك، وإذا طعمت أو شربت أو قضيت الحاجة شكرت ربك على كل ما أنعم الله به عليك، لأنك ترى أن هذه نعم كثيرة من الله عليك، وأنها أعظم وأجل من كثرة الأموال وكثرة العرض. أليس هذا كافيا أيها الأحبة في أن نسعى جميعا في أن نكون من أهل القناعة، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن بها علينا؟ فإن قلت كيف أحصل هذه القناعة، فأول سبب تحصل به القناعة هو الإيمان بأن هذه الدار ليست دار قرار، وأن المستقر والموعد هو الجنة، وليس جزاء المؤمن في الدنيا، فهي أقل من أن تكون جزاء للمؤمن، وإنما جزاؤه الحقيقي هو الجزاء الذي سيلقاه عند ربه سبحانه وتعالى، ولذلك لا يفكر فيما فاته من الدنيا. الثاني، كثرة الدعاء بأن يرزق الله قلبك الغنى، اللهم أغني قلبي، اللهم أغني نفسي، اللهم ارزقني القناعة، اللهم اجعلني ممن أسلم ورزق كفافا وقنع بما أوتي. وادعو ربك لترتاح، لتطمئن، لتشكر الله عز وجل على نعمه كلها، لتكون من الشاكرين الذاكرين. الثالث مما تستجلب به القناعة أن تنظر إلى من هو أسفل منك، ولا تنظر إلى من هو فوقك، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. انظر دائما في أمور النعم والدنيا والبسطة في الرزق إلى من هو دونك، فإذا كان راتبك قليلا فانظر إلى هذا الذي ليس له راتب وليس عنده عمل، وإذا كنت تعيش بعين واحدة فانظر إلى هذا الأعمى، وإذا كان لك ثلاثة من الولد فانظر إلى ذلك العقيم، وإذا كنت تسكن بيتا بالإيجار فانظر إلى ذلك المشرد الذي يعيش في بلد غير بلده تحت خيمة لا تقيه من حر ولا برد، وقل الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم،
فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليه. ومن الأسباب التي تعين الإنسان على القناعة أن يصاحب الناس القانعين، ويبتعد عن أولئك الطامعين الذين يشوقونه إلى الدنيا ويشوفونه ويحملونه ما لا يحتمل من النظر إلى متاعها. انظر إلى فلان رزق وفلان عنده وفلان معه، فتتشوف نفسه وتتطلع إلى أمر يشقى به وقد لا يحصله، فلا ينام كما كان ينام ولا يطعم كما كان يطعم، ثم يبتلى بكثرة الأمراض في سن مبكرة وعمر متقدم. أرأيتم يا عباد الله؟ فصحبتك للقانعين المطمئنين المرتاحين الذين يكثرون من حمد الله وشكره على نعمه هو خير لك، فاجتهد في أن تصاحبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.